بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن ما ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه من الإشكال على الشيخ عليه الرحمة لا يمكن المساعدة عليه، كما أن ما ذكره من الدليل قابل للمناقشة. وأما ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن المصلحة السلوكية قائمة بسلوك الإمارة لا بما أداها، فما ذكره قدس دله بالتحليل لا يرجع إلى معنى المعقول ومعنى المحسن، لأن سلوك الإمارة ليس له واقع مظهري في الخارج حتى يكون مشتملا على مصلحة، فإن سلوك الإمارة إنما هو بالإتيان بالمؤدية، فإن المكلف إذا أتى بمعدى الإمارة صدق عليه أنه سلك الإمارة وعمل بها، فإذا لم يأتي بالمؤدى فلا يصدق عليه عنوان السلوك سلوك الإمارة وعنوان العمل بالإمارة. فإذا سلوك الإمارة ليس له واقع مهزوعي في الخارج، إنما هو شيء منتزع لا واقع له حتى يكون مشتملا على مصلحة ملزمة، فما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن المصلحة السلوكية قائمة بسلوك الإمارة لا بالمعدة، فإذا قامت الإمارة على وجوه صلاة الجمعة في يومها وكان في الواقع الواجب هو صلاة الظهر، فالمصلحة إنما هي في سلوك هذه الإمارة، وهذه الإمارة لم تحدث مصلحة في مؤداها وهو صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة خالية عن المصلحة ولا مصلحة فيها، والمصلحة إنما هي قائمة بسلوك هذه الإمارة، وولا من الواضح أن سلوك الإمارة لا يمكن تحققه إلا بالإتيان بالمعدة. فإذا أتى المكلف بصلاة الجمعة فقد صدق أنه سلك هذه الإمارة وعمل بها، وأما إذا لم يأتي بصلاة الجمعة لم يعمل بهذه الإمارة ولم يأتي بها، فإنما له واقع في الخارج هو المخبر والمخبر به، وأما الإخبار فهي نسبة بينهما، فلا واقع موزوعي لها في الخارج لكي يكون مشتملا على مصلحة ملزمة يتدارك بها، المصلحة الفائتة الواقعية أو الوقوع في المفسدته. فإذن ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره للتحليل لا يرجع إلى معنى محتل، فإنه قدس سره قد صرح بأن المعدى خالي عن المصلحة، فإن المصلحة إنما هي في سلوك الإمارة لا في المعدى، خلافا للأشاعرة والمعتزلة، فإن المعتزلة تقول بأن الإمارة تحدث مصلحة في المعدى، وكذلك الأشاعرة. وشيخنا الأنصاري عليه الرحمة لا يقول بذلك، ويرى أن ذلك تشنيب وباطل، ولهذا التزم بأن المصلحة إنما هي في سلوك الإمارة، ولكن هذا بالتحليل لا يرجع إلى معنى معقول. ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن مراد الشيخ عليه الرحمة أن المصلحة قائمة بالمؤدى بعنوان السلوك، فإن عنوان السلوك عنوان بالمؤدى، فالإمارة قد تحدث مصلحة في المعدة بعنوانه الأولي كما تقول به الأشاعر والمعتزلة، وقد تحدث فيه مصلحة بعنوان ثانوي وها عنوان السلوك، عنوان السلوك. ولعل مراد الشيخ عليه الرحمة ذلك، ولكن على هذا يلزم التسليم وانقلاب الواقع، فإن في الواقع هو الواجب هو صلاة الظهر يوم الجمعة، فإذا قامت الإمارة على وجوب صلاة الجمعة، وفرضنا أن هذه الإمارة تحدث مصلحة في صلاة الجمعة أقوى من مصلحة صلاة الظهر، فعندئذ لا محالة توجب انقلاب الواجب الواقع الأول إلى واجب ثانوي وهو صلاة الجمعة، فإذا الواجب هو صلاة الجمعة واقعا دون صلاة الظهر، ولكن هذا من جهة العلم الخارجي، وإلا يمكن أن تكون كلتا الصلاتين واجبة ولا تنافي بينهما، بأن يكون في يوم الجمعة الواجب كلتا الصلاتين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، ولكن حيث إنا نعلم وجدانا أن الواجب يوم الجمعة صلاة واحدة إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، واحتمال وجوب كلتا الصلاتين غير موجود وخلاف الضرورة، لأن في كل يوم خمس صلوات واجبة لا اکثر من ذلك فمن اجل ذلك اذا كانت مسلحة صلاة الجمعة اقوى واكبر من مسلحة صلاة الظهر توجب الانقلاب توجب الانقلاب الواجب من الواجب التعليمي الى الواجب التعليمي الاخر فان الواجب التعليمي من الاول هو صلاة الظهر وبعد قيام البينة صار الواجب التعليمي صلاة الجمعة فإذن الواجب واقعا وحقيقة على المكلف في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة وصلاة الجمعة ولا فرق من هذه الناحية بين أن تكون الإمارة تحدث مصلحة في المؤدى بعنوانه الأولي أي تحدث مصلحة في صلاة الجمعة بعنوانها الأولي أو تحدث مصلحة في صلاة الجمعة بعنوانها الثانوي فهو عنوان السلوك لا فرق من هذه الناحية فعلى كلا التقديرين يلزم التشريف وأن الشيخ عليه الرحمة لا يقول بذلك لا يقول بذلك وإنما يقول بالمصلحة السلوكية وهي لا ترجع إلى معنى معقول في مقابل المصلحة القائمة للمؤدى فإذا ما ذكره شيخ الأنصاري قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه قد يقال كما قيل أن الإمارة إذا قامت على إباحة شرب العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه وفرضنا أن هذه الإمارة تحدث مصلحة في المعدة فعندئذ يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد وهو العصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه فإنه حرام ومشتمل على مفسدة ملزمة وإذا كان مشتملا على مصلحة فعندئذ يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد واجتماع الحب والبغض والإرادة والكراهة في شيء واحد وهو مستحيل قد يقال كما قيل أنه لا مانع من اجتماع الحكمين المتضادين على شيء واحد بعنوانين مختلفين فإذا كان العنوان متعددا وإن كان المعنوان واحدا فلا مانع من اجتماع الحكمين المتضادين في المعنوان لكن بعنوانين مختلفين والنقطة في ذلك أن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية لا واقع موضوعي لها في الخارج ولا يمكن تعلق الأحكام الخارجية أحكام الشرعية بالأفعال الخارجية، وإلا لكانت خارجية، وهذا خلف خلف فرض أنها أحكام اعتبارية لا واقع موضوعي لها في الخارج. فإذن متعلق الأحكام الشرعية المفاهيم والعناوين في عالم الذهن، متعلق الوجوب والحرمة والإباحة والكراهة وما شاكل ذلك، متعلق الأحكام الشرعية المفاهيم والعناوين في عالم الذهن، ولكن هذه العناوين والمفاهيم ملحوظة بنحو المعرفية والمشيرية إلى الخارج. عنوان المعرفية والمشيرية إلى الخارج، فإذا ما هو في الخارج مطلوب بالعرض، وما هو مطلوب هو العنوان الموجود في الذهن وهو مطلوب بالذات ومراد بالذات. وأما ما هو في الخارج وهو المعنون وهو مطلوب بالعرج لا بالذات. ولكن هذا البيان غير صحيح، غير صحيح. ذكرنا غير مرة أن المجاد بين الأحكام الشرعية غير متصورة، فإن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية وأمرها بيد الشارع شفعا ووضعا وفعل اختياري للشارع مباشرة، ولا تتصور المجاد بين الأمور الاعتبارية لأنها لا واقع موضوعي لها في الخارج إلا في عالم الاعتبار والذهن، والمجاد والمناقض والمماثل إنما تتصور في الأمور التكوينية الخارجية لا في الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج. والتنافي في الأحكام الشرعية وعدم إمكان جمع الوجوب والحرمة في شيء واحد من جهة المبادئ، فإن الحرمة تابعة للمفسدة في متعلقها، والوجوب تابع للمصلحة في متعلقه. المفسدة والمصلحة لا تجتمعان في شيء واحد، فالشيء الواحد لا يمكن أن يكون مشتملا على مفسدة ومصلحة معا وعلى الإرادة والكراهة والحب والبغض، فاستحالة اجتماع الجدين إنما هي في مرحلة المبادئ لا في مرحلة الجعل، وإلا فلا مزادة بين الوجوب بما هو اعتبار وبين الحرمة بما هي اعتبار، فلا مزادة بينهما. المزادة بين المصلحة والمفسدة وبين الحب والبغض والإرادة والكراهة. فإذا ما ذكر من أنه لا تنافي لا مانع من اجتماع الجدين في شيء واحد إذا كان بعنوان غير تام. بقي هنا شيء.